يقول: نود أن تذكر لنا كيفية الاستفادة من فني الفقه والعقيدة دراسة وتدريسا ومطالعة وجردا وأخذا للفوائد من الكتب المتعلقة بالفقه والعقيدة. هذا باب واسع وعلم مهم، وبابه الأول أن يوفق الإنسان لحفظ القرآن وما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك بركة عظيمة، إذ أن القرآن يحتاج إلى دلالته في كثير من المسائل العلمية والعملية، وهكذا السنة الصحيحة، بل ومعرفة ما يكثر الاستدلال به من السنة الضعيفة، حتى يكون الإنسان على بينة في حال الترجيح. فإذا يسر الله عز وجل لك بحفظ شيء مما تقدم ذكره مع معرفة ما يتعين من علوم الآلة كمهمات في المصطلح حتى تميز بين المقبول والمردود وأنواع الحديث، وهكذا ما يتعين في علم الأصول حتى تسلك طرق الترجيح، وهكذا ما يتعين في علم اللغة حتى يسهل الفهم للكتاب والسنة ويستقيم اللسان، وإن تيسر معرفة شيء من أو معرفة شيء من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أمر طيب يستفاد منها كثيرا. ثم بعد ذلك بالنسبة للفقه لك طريقان في التفقه: الطريق الأول التفقه على طريقة أهل الحديث كما هو الحال في الجوامع وما في بابها كالسنن، حيث تأخذ كل باب وما ذكر فيه من الأحاديث وتنظر معنى هذه الأحاديث على الراجح من أقوال أهل العلم، ويعلم ذلك بالنظر إلى شروحها دون تعمق وغوص في العودة إلى كتب الفقه المتخصصة في هذا الباب. وكثير من الكتب شرحت على هذا المنوال كشرح الشوكاني على منتقى الأخبار، شرح الصنعاني على بلوغ المرام، وشروح الأمهات الست، وهكذا ما في بابها من الكتب كشرح النووي على مسلم، شرح الحافظ بن حجر على البخاري، كذلك عون المعبود، تحفة الأحوذي، معالم السنن، التمهيد لابن عبد البر، كتب نافعة مطولة ومختصرة، لكن الطالب البادئ يأخذ ما يناسبه ويناسب الدارسين عنده قبل أن تدخل في ما يسمى بالفقه المقارن الذي ربما سبب لك شيء من عدم الترتيب في ذهنك أولا وفي ذهن السامع ثانيا. ابدأ بدراسة الفقه على طريقة أهل الحديث حتى إذا استقام شأنك لا بأس أن تتوسع على طريقة الفقهاء وتذكر الأقوال في المسألة والراجح والمرجوح بأدلته دون تعصب ولا تقليد. وأيضا عند أن تتفقه في الكتب الفقهية ينبغي أن تتخذ لك أصولا، فمثلا في الفقه الشافعي البيان العمراني رحمه الله والمجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله والحاوي الماوردي رحمه الله وما في بابها من الكتب. وفي الفقه الحنبلي لا يستغنى عن المغني والكافي و زاد المستقنع والشروح التي عليه. ومن أنفع ذلك الكتب التي جمعت الأمرين شرح الشيخ ابن عثيمين الذي اسمه الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح مفيد، شرحه على طريقة الفقهاء وشرحه على طريقة الراجح في هذه المسائل الكثيرة. ومن صار على الدرب وصل. قد لا تجيد الشيء، فإذا بدأت في سلوك الأمر تنتخب الكلام وتختصر ما يفيد، ولا بأس أن ترجع إلى الآثار، إلى مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وإلى الأوسط لابن المنذر، وإلى الإشراف لابن المنذر، وكذلك شرح معاني الآثار للطحاوي، والكبرى للبيهقي، والصغرى للبيهقي، والسنن والآثار للبيهقي، وموطأ مالك، وهكذا تستفيد جدا من كلام الترمذي رحمه الله، فإنه يأتي على الحديث بخلاف العلماء مع ذكر الراجح، وكذلك يكون لك عناية بعلم العلل ومعرفة استخراج الأحاديث سواء من مضانها أو من الكتب التخريج كالتلخيص الحبير وما في بابه البدر المنير ونصب الراية. وهذه أمور مع الأيام، نحن الآن نشرح شرحا يستفيده البادئ ويستفيده من هو فوقه في العلم، وإلا يمكن أن تدرس عمدة الأحكام بشرح البسام وفيها خير، أو تدرس عمدة الأحكام بشرح الشيخ زائد فيها خير، أو تدرس سبل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام، أو تدرس فتح العلام لأخينا الشيخ أيضا محمد بن حزام، لكن توسع الشيخ محمد بن حزام وتحول الكتاب بشرحه من طريقة شرح أهل الحديث إلى طرق المسائل الفقهية، إذ أنه صار شبيها بكتاب المغني وبما في بابه من كثرة المسائل التي طرقت وتوسعت. فالإنسان ينظر ما يفيده وينظر ما يفيد غيره. وهكذا هناك طريقة أخرى، وهي اعتماد المتون المصنفة في هذا الباب كمتن الدرر البهية وشرحه الدراري المضية، وهكذا متن الزاد الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين، وهكذا متن أبي شجاع، ومتون في هذا الباب. لكن يكون الإنسان بعيد عن التقليد ويحقق المسائل بأدلتها. وأحسن طريقة رأيناها وأنفع هي طريقة أهل الحديث، طريقة مختصرة، يربط الطالب بالدليل، يذكر الدليل ثم تذكر مفردات هذا الدليل ثم تذكر مسائل هذا الدليل بطريقة سلسة وسهلة على الطالب. أنت بسلوكك في باب العلم والتدريس ستصل إلى ما ترجوه وتؤمل، أما أن تبقى في المكتبة بدون تدريس تصاب بالملال. الآن قد تقول أنا أريد أن أشرح كتابا في الفقه لأصل إلى الفائدة المرجوة من أوله إلى آخره، بدءا بالطهارة وانتهاءا بالعتق على ترتيب الحنابلة وعلى ترتيب غيرهم، ربما يختلف بعض الشيء، لكن لطول لكثرة الأحاديث يصاب الإنسان بالملال وبالكسل وربما يفتر. لكن إذا فتحت درسا في الكتاب وتقرأ حديثا بعد الحديث وتعلق عليه وتأتي بما يحتاجه باب بعد الباب، وإذا بك تنتهي في فترة وجيزة. أذكر أن شيخنا يحيى حفظه الله كثرت مشاغله وعجز عن إتمام متن ابن الجار الشرح على ابن الجارود، مع أنه بدأ فيه قديما في زمن الشيخ مقبل، وقد قدم له الشيخ مقبل على بعض رسائل خرجت من ذلك الشرح، مثل أحكام الجمعة، مثل أحكام المسافرين، مثل أحكام اللقطة، مثل أحكام التيمم، وغير ذلك من الأحكام التي أخرجها في مؤلفات مستقلة. فلما وصل إلى مكة واجتمع عليه طلابه ممن كان في ذلك البلد، وبدأ يشرح الحديث، بعد الحديث انتهى من الكتاب، انتهى من الكتاب، فانتفعه وانتفع من درس معه. فالشاهد لا أتم من ذلك. أنا نفسي قد حاولت في دماج أن أشرح المحرر لابن عبد الهادي، تعبت بعد أن مشيت قليلا فيه إلى الطهارة أو الغسل أو إلى كذا من الأبواب، وهكذا حاولت في شرح عمدة الأحكام سئمت، حاولت في ترتيب القرآن على آيات الأحكام ثم الشرح والتفسير لها وأصبت بالملال. فلما من الله علي بالوصول إلى هذه الدار المباركة شرعت في الأربعين النووية، وانتهينا منها في قريب من 40 درسا أو قل 50 مع زوائد بن رجب، ثم شرعت في عمدة الأحكام، فمضينا في الحديث بعد الحديث حتى انتهينا، وإذا بنا ننتهي من شرح عمدة الأحكام ومن شرح الأربعين النووية، ثم شرعنا في شرح بلوغ المرام، وانتهيت منه الحمد لله في قريب 10 مجلدات، والآن شرعنا كما رأيتم مدرسكم في صحيح مسلم. المهم أنه يقع خير، يقع خير ويقع كذلك سهولة في الإفادة والاستفادة. وأما كتب العقيدة وهي من المهمات، فتبدأ بما تقدم من حفظ بعض المتون، وقبل ذلك تصحيح العقيدة، لأن كثيرا من الناس يأتون إلى المراكز يجهلون أحكام الدين، أحكام التوحيد، أحكام العقيدة، فتبدأ بتصحيح عقيدتك بدراسة بعض المختصرات، ويا حبذا الواسطية لسهولتها ولصحة أدلتها ولسلامتها مما يشوبها من الانتقادات ونحوها، وهكذا لمعة الاعتقاد إلا أنها دونها، وهكذا الطحاوية مع الحذر ممن تقد عليها، تدرس على شيخ أو على طالب علم قد فهمها، مع أن في شرح ابن أبي العز نوع طول ونوع علم كلام، لكن مع الأيام تستطيع أن تفهم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. هذا في باب تصحيح العقيدة. لكن من أراد أن يكون مبرزا، أنا أنصحه بدراسة كتب القواعد، كتب القواعد في باب الأسماء والصفات. أما بقية المعتقد الشأن سهل، الشأن سهل، أدلة الحوض من الكتاب والسنة، أدلة البعث والنشور من الكتاب والسنة، أدلة الصراط وما يتعلق به من المسائل، أدلة الرؤية وما يتعلق بها من المسائل، وكذلك الرد على أهل البدع، كل ذلك يفهم مع الأيام ومع الصبر والاستمرار. لكن أنصح بدراسة كتب القواعد، كالقواعد المثلى للشيخ بن عثيمين، وكذلك التدمرية للشيخ الإسلام، والحموية للشيخ الإسلام، وكثرة المطالعة في كتاب ماذا ابن القيم الذي هو الصواعق المرسلة، أو اختصار هذا الكتاب مختصر الصواعق المرسلة الموصلي، وهكذا قد من الله علي بتقريب كثير من فوائد هذا الفن فضل الله عز وجل، سواء في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، أو في كتابي سلامة الخلف على طريقة السلف، فإني جعلته كتابا يحوي العقيدة، يحوي العبادة، يحوي القواعد، يحوي بيان عقيدة أهل السنة مع الرد على المخالفين، إلى غير ذلك. وهذا من فضل الله عز وجل علي، وأسأل الله أن ينفعني. وقد سئل البخاري رحمه الله عن سبب الاستفادة، قال دوام النظر، أي بعد عون الله دوام النظر يا أخي، لا يخلو يومك أو تخلو ليلتك من نظر إلى كتاب. وأيضا أنصح نفسي وإخواني سواء في المسائل العلمية العقدية أو كذلك في المسائل الفقهية، الاهتمام بتبويبات البخاري. هذه التبويبات ليست بالسهلة، هذه التبويبات ترجيحات، هذه التبويبات خلاصة لفقه عظيم تميز به فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. أما في باب التوحيد فدراسة كتب الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي فيها خير، فيها خير كثير، والتوسع في ذلك مع الأيام تجد نفسك قد استفدت خيرا. لكن أنا أنصحك لا تقفز إلى فتح المجيد، نحن فعلنا هذا، انظروا نحن قفزنا إلى فتح المجيد، قفزنا إلى كثير من المطولات، لكن لما جينا للتدريس بحمد الله رجعت إلى تدريس المختصرات، يعني معنى لا إله إلا الله في صفحة وفيها من البركات ما الله به عليم، معنى كلمة التوحيد، معنى الطاغوت، نواقض الإسلام، القواعد الأربع، الأصول الستة، الأصول الثلاثة. فإذا توسعت يسيرا كتاب التوحيد، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، كتب كثيرة تستفيد منها. وكل من صار على الدرب وصل، أهم شيء أن نكون في بعد عن الملال، وفي بعد عن الكسل، وفي بعد عن الغرور بالنفس. فالله عز وجل هو الموفق وهو المعين وهو المسدد، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. ثم أيضا قبل أن أنتهي، إذا درست إياك وكثرة الحواشي. هذه كثرة الحواشي كثير من الطلاب ربما يهتم بها، وكثير من المدرسين ربما يهتم بها. صح أنا أنصح المدرس أن يكون عنده اطلاع، ما يأتي يدرس لي يعني الواسطية يقرأ فيها وما يدري بأقوال أهل السنة ولا باختلاف أهل السنة في بعض المسائل، ولا يدري كذلك بقول أهل البدعة وكيف الرد على أهل البدعة. يعني ما تقفز للتدريس هكذا، لابد أن تكون عندك مثلا في كل باب من الأبواب كذا كذا من الأدلة، كذا كذا من الأدلة، وكذلك الرد على أهل البدع. لكن عند التدريس درس الطلاب بما يفقهون، لكن لابد أن يكون عندك ما تستقبل به الإشكالات، ما ترفع به السؤالات إلى غير ذلك. بارك الله فيك. وكل يوم قليل قليل ستصل إن شاء الله إلى المطلوب، والله المستعان وعليه التكلان. وبعض الأحيان ما هي إلا البركة من الله، البركة من الله، لكن بالاستمرار إن شاء الله تصل وتنجح وتسبق. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من بعدكم ولحقتم به من قبلكم؟ هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كذلك في باب العلم، قد تسبق من بعدك وتلحق بمن قبلك إذا أحسنت التعامل مع الكتب، إذا أحسنت التعامل مع الكتب، أحسنت التعامل مع الدروس، الاستفادة من الدروس العامة. أنا ناصح لكم لا أحد يزهد في الدرس العام أبدا، فإن فائدته عظيمة، ومن زهد فيه في الغالب ولو بعد أيام يذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قعشم، إلا أن يسلم الله. الدرس العام هذا لا تزهد فيه، تتعلم فيه طريقة الإلقاء، تنويع الفوائد، النصائح، الآداب، الحكم، يعني أمور كثيرة. ذكروا أن الإمام أحمد ذهب عند بعضهم فقال له يا إمام، قال أو بعضهم جاء إلى الإمام أحمد فقيل له، قال جئت لأتعلم من سنته. فلا تزهد. أيضا دروس الخاصة لا سيما إذا وجد المدرس فاهما. صحيح أن كثير من أخواننا يحسن أن يدرس، لكن إذا وجدت مدرسا قد تمكن في الفن مثل هذا لا تفوت على نفسك الدرس حتى ولو كنت مشغولا، اجعل لما أنت فيه من الخير وقتا آخر. نعم، السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على العوالي، فإذا وجدت درسا يدرسه شيخك ودرس آخر يدرسه زميلك احرص على الحصول على الشيخ، وإن كان ربما الفوائد التي يلقيها أنت تظنها أنها دون تلك إلا أنك تستفيد فائدة عظيمة. فالإنسان يحرص على العلو في تحصيل العلوم، في تحصيل الفنون، في تحصيل الخير، والله المستعان. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.